السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان حقا علينا الليلة أن نعيش مع أسئلة حضراتكم، ولكن نسيت أو نسيت ووعدت بالأمس أن نتم حديث الحقوق الزوجية، وحتى لا يظن أحد أننا نهضم حق النساء فنؤخره، فنستسمحكم عذرا أن نؤجل الأسئلة إلى الغد إن شاء الله بإذن الله تعالى حتى نتم حديثنا عن حقوق الزوجة اليوم. فأقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد. فبالأمس تناولنا حقوقا من حقوق الرجل، وأكرر ما قلته بالأمس، أنا ما قصدت جمع كل الحقوق التي أثبتها الشرع لا للزوج ولا للزوجة، ولكن اقتصرت على جوامع الحقوق، وخاصة تلك الحقوق التي يتنازع فيها الزوجان في زماننا ودار حولها الخلاف. فذكرت واكتفيت بذلك، ذكرت أربعة حقوق للرجل. من يذكرها يا رجال؟ سمع طاعة، الاعتراف بفضله، التمتع، حفظ غيبته. هناك حقوق تانية طبعا للرجل بلا شك، كتب الفقه زاخرة بذلك. والحقوق هنا أو هنا للرجل أو المرأة إنما هي ضمان وأمان لمسيرة هذه الأسرة، وليس فيها أدنى تمييز بين ذكر وأنثى، معاذ الله. ولكن يوجب الله تعالى على كل واحد من الزوجين الحقوق التي يطيقها، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يجب عليه إلا الحقوق التي لا يقوم غيره بها، هو مخلوق لذلك ومعد لذلك. وبأداء الحقوق الزوجية بين الزوجين تقوم الأسرة في حياة سعيدة. لكن هذه رؤوس مختصرة، وفي حديثنا الليلة إن شاء الله نتناول حقوق أختنا المرأة التي هي الزوجة، وقدرا ليس عمدا ولا ظلما جمعت لها ثلاثة حقوق، وهي أيضا حقوق جامعة، لو نالتها امرأة في بيتها في حياتها لسعدت، ولها حقوق أخرى هي كائنة بالفعل أو تنالها بالأوراق الرسمية أو ما إلى ذلك، لكن هذه الحقوق الثلاثة هي التي ينازعها فيها الرجل أو يظلمها فيها، ويصعب أن تضبطه متلبسا بهذا الظلم. أول هذه الحقوق النفقة والمبيت. النفقة والمبيت هذا حق الزوجة، سواء وحدها أو لها ضرائر أخريات، حقها أن ينفق عليها وأن يبيت عندها، لكن بالنهار تتحمل ذهابه وخروجه وغيابه وما إلى ذلك. النفقة بمعناها العام المحدود، بمعنى أنه يجب عليه من النفقة الطعام والشراب والكسوة والسكن، وهي الحقوق التي كفلها الله للإنسان ممثلا في آدم عليه السلام: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى من الملابس، وأنك لا تظمأ فيها من العطش، إنما تجد ما تشربه، ولا تضحى الماوى الذي يؤويك. والذي يوفر لك الظل والسكن والهدوء وهكذا. هذه الحقوق أو هذه المجالات الأربعة هي التي يجب على الزوج أن ينفق فيها على الزوجة، وتجلس هي في بيتها لا عمل لها ولا خزانة لها ولا مال معها، وعلى زوجها أن يتكفل بها في كل ذلك. هذا خير، أو أنها يضاف إليها عبء العمل خارج البيت كزوجها لتشارك معه في نفقات البيت. أيهما خير للمرأة؟ أعدم استراحة في البيت، تجلس في الظل في الهدوء في الراحة، تنام وقت ما تنام وتقوم وقت ما تقوم، كما كانت تقول أم زرع: آكل فأتقمح وأشرب مش عارف إيه، وأرقد فأتصبح، بنام براحتي وأم براحتي في الصبح، مملكتها. وفي غياب زوجها هي السيدة، هي السيدة، سيدة البيت، وهي ربة المنزل، هي نائب الفاعل، فأمرها بيدها ما شاء الله. هذا أو أنها تقوم مسرعة لتدرك موعد العمل وتجري كزوجها بإفطار أو بغير إفطار لتجري وراء المواصلات، وتذهب لتصل في موعدها أو متأخرة، فيقوم لها المدير صائحا فيها بصوت عال ويهدد ويفعل سأقسم سأكذا وينكد عليها في يومها، يبقى سلمت من زوجها، ما زعلهاش الصبح، خرجت من تحت يده سالمة. تجد رجلا هناك آخر يخوفها ويرعبها ويقلقها على مرتبها وعناء العمل وتعب العودة وهكذا. والمرأة كما قلنا خلقت ضعيفة، وضعفها كمالها وضعفها جمالها، فخير لها أن تقعد في ولاية رجل وكفالته من أن تزاحمه وتزاحم غيره من الرجال في ساحات العمل. وراتبها يعود على زوجها بالتوزيع العادل المنضبط، كما اقترح بعض أصحاب الآراء في هذه المجالات: لو أن النساء قعدن في البيوت وأعطي كل رجل موظف نصف راتب زوجته الموظفة لكان ذلك خيرا للبلد وخيرا للأسرة. المواصلات هتخف، المرأة هتستريح، الدخل هيزيد، الرجل سيقوم بعمل المرأة التي تعمل معه، ولكن من تزاحم الموظفين يجلس الموظف فلا يجد عملا إلا الكلمات المتقاطعة أو شرب الشاي أو أكل السندوتشات أو الحديث في كذا وكذا وخدوات وما إلى ذلك. فخير لها أن تبقى هكذا. وكونها تعمل وتشارك زوجها في نفقات البيت يعني أخف وطأة من حال الكفار الذين لا يرضى الزوج أن ينفق على زوجته، وبالتالي تريدين الحياة والطعام والشراب والكسوة والسكن فاعملي وأنفقي على نفسك. ونحن زوجات كيف هذا؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ولئلا يصيبنا ما أصاب الكافرين من الشح على النساء وعلى الزوجات وعلى الأولاد بالنفقة، بيّن لنا الله تعالى في هذه الشريعة الحكيمة أن ما تنفقه على أهلك يعتبر لك نفقة وصدقة عند الله، بل من خير الصدقات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى اللقمة يضعها الرجل في في امرأته فيكون له بها أجر. تناولها لقمة من المائدة أو من على السفرة في فمها، فما بالك بمن دفع ثمنها، بمن جلبها؟ لا شك أن ثوابه أعظم. وهذا ثابت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال درهم سبق ألف درهم. يعني تخيل ألف درهم يتسابقون أو تتسابق مع درهم واحد. أي هذه الدراهم؟ والدرهم يعني جنيه، يعني ريال، يعني دولار حسب عملة البلد. عندنا جنيهات، فجنيه سلق ألف جنيه. تخيل كده جنيهات رايحة طايرة في سباق رهيب، وكل جنيه يحاول أن يصل أولا إلى القبول عند الله. فأيها يقبلها الله أولا؟ درهم أنفقته على أهلك. قال صلى الله عليه وسلم درهم سبق ألف درهم، درهم أنفقته على يتيم، درهم أنفقته على مسكين، درهم أنفقته في كذا في كذا. عدد بعض أبواب الخير ثم قال درهم أنفقته على أهلك، أي مع هذه الدراهم كلها، درهم أنفقته على أهلك سبق ألف درهم. فلما نعرف كده ده الواحد ينفق بإيه؟ ببذخ، على قدر ما يستطيع دون إسراف أو تبذير. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. فالنفقة حق واجب للمرأة، ولو كان معها مال كمال قارون، لو معها خزائن الأرض لا تجب عليها النفقة. وعرفنا قبل ذلك أن الله تعالى أعطى للأخ ضعف أخته في الميراث ليسوي بينه وبينها في كل، أو لكل ضعف، ولكن زاد الله الرجل أو الأخ ضعفا آخر حتى ينفق من خلاله على إيه؟ على أخته. فهو اختزن ضعفه وأخته اختزنت ضعفها، وينفق على نفسه وعلى أخته من هذا الضعف الثاني، يستثمره ومن ريعه ومن ربحه ينفق على نفسه وعلى إيه؟ وعلى أخته. تكفل بأبيها، فإن مات تكفل بأخيها، فإن تزوجت تكفل بزوجها، فإن مات الزوج تكفل بولدها، دائما في كفالة. فإن لم يكن لها ولد ولا أخ ولا زوج ولا أب تكفل برجال عائلتها بعصبتها، العم وابن العم وهكذا. هؤلاء متكفلون وسيسألون عن هذه المرأة يوم القيامة. وكفى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان النساء تتبسط ويفرحوا. شوف الرجل بينالوا ايه من بسبب المرأة. قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، دي الرواية المشهورة، في رواية أصح كمان أن يضيع من يقوت، يعني من يعولهم بالنفقة والرعاية وكذا، أو من يتصرف في قوتهم، هو المكلف بتوفير الأقوات لهم. فهذا يكفيه من الإثم ذنب واحد فقط يوقفه بين يدي الله عز وجل مسؤولا، إذا أو إن ضيع من يقوت أو من يعول فلم ينفق عليهم كما أمره الشرع. هذا هو الحق الأول، وفيه تفسير أكبر من ذلك وله توابع تأتي في حينها إن شاء الله. لكن هذه إشارة. الحق الثاني أحبتي الكرام للزوجة في الإسلام أنه ينبغي عليه أن إيه؟ أن يرحمها الرحمة عند حسابها أو معاقبتها. إذا حسبها أو عاقبها فعليه أن يكون رحيما بها، كما عرفنا في قول الله تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة. رحيما إذا حاسبها، لا مانع أن يحاسب الزوج زوجته فيما أنفقت هذا المال، أعطيتك مبلغ كذا، سافر وترك لها مبلغ كذا، ماذا فعلت فيه؟ يحاسبها على الأولاد، هل الأولاد ذاكروا أو لم يذاكروا، فعلوا أم لم يفعلوا، صلوا أم لم يصلوا، وهكذا. هذا الحساب جائز، ولكن لا تكن خنيقا، لا تكن متشددا، لا تكن متعسفا، اترك بعض الأمور براحتك بمزاجك، لا تحاسب على كل شيء حتى لا تضر المرأة أو تحرجها. يعني ما جاتش بقى على الجنيه وعلى الخمسة جنيه والبتاع، طالما معظم المبلغ أنفق في بابه كفى بها. جزاك الله خير، كتر خيرك انك حفظت الاموال، لان كان المفروض تعملي كذا ومفروض ما تعمليش كذا، لا مانع من هذا، حتى توجه وحتى تدربها وتعودها على حسن التصرف والتدبير، لانه في هذه الايام حقيقة ربما تبلغ البنت التعليم العالي وربما أعلى منه في الدراسات العليا، ولا تعلمها أمها تدبير أمر بيتها، فقيرة في هذا العلم جدا وجاهلة فيه، فتحتاج إلى شيء من التعليم من زوجها أو من حماتها أمها البديلة، وهكذا. فلا مانع أن يحاسبها زوجها محاسبة يضبط بها الأمر، إنما المحاسبة بقى على كل حاجة، ورحت فين وجيت فين، كلمت مع البياع، طبعا لازم أقول له بكام دي، قلت له إيه وقال لك إيه، طبعا قعدت حيلة عليه لحد ما قال لك عشان سواد عيونك بس هنزل لك جنيهين، لا 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 داعي تحرجها، لا داعي تسيء الظن، لا داعي لهذا، وإلا فتولى أنت جميع الأمر، لا داعي لهذه أن يصل النقاش والحساب إلى هذا، إنما ينبغي أن يكون في الحساب رحمة. كذلك عند المعاقبة، المرأة كما قلنا واحدة من رعية الرجل، ووجب على الرعية ووجب على الراعي أن يصلح رعيته، وإدارة بغير عقوبة وقانون بغير عقوبات لا فائدة فيه، افعل ولا تفعل مفيش عقوبة ولا في حساب، هذا عبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ مدرسة دروس ومحاضرات وحصص ومدرسين وموجهين ومفتشين، في الآخر لا امتحان ولا شيء، يلا أنتم ناجحين ودول رسبين تصنيع بكده بختك يا مخي، هذا عبث. فلا بد أن يكون هناك شيء من العقوبة، ومع العقوبة تتجلى الرحمة، تتجلى ليه الرحمة، ونلمسها في كون الله تعالى أمر الرجل أن يبدأ معاقبة المرأة أولا بالوعظ، باعتبارها إنسانة عاقلة تسمع وتفهم وتطيع وتعقل الأمر، فإن تجاهلت هذا فالضرب، عفوا، فإن تجاهلت هذا فليه الهجر، باعتبارها كائنا حيا يحس، إن لم تكن تفهم فهي كائن حي يحس له إحساس، فإن لم تحس أيضا بلغت إحساسها فليس للجماد إلا الطرق، يطرق على الحديد حتى يلين. ولكن أيضا الضرب في الإسلام له نظام وله هدف، كما قلنا كثيرا، يهدد بالضرب ولا يضرب، يفعل فعل الضارب ولا يضرب. حلف سيدنا أيوب عليه السلام في مرضه أن يضرب امرأته 100 عصا في حادثة من الحوادث، ولما ذهب عنه المرض أراد أن ينفذ يمينه، ولكن امرأته وفت له وكانت قائمة معه خير قيام، فيريد أن ينفذ يمينه ولا يريد أن يضرب امرأته، حيرة نعمل إيه؟ فالله تعالى أرشده إلى حيلة جميلة ولطيفة لنا أن نستفيد بها لو وقعنا في مثل هذا. قال له: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. تنفيذ اليمين أولى من الحنث فيه والكفار، ولكن ما لم تضر. فقال وخذ بيدك ضغثا أمسك سباطة بلح، عرف السباطة اللي بيبقى فيها البلح دي، اسمها عرجون، اسمها سباطة في لغتنا، اسمها في القرآن هنا هو الضغث. فيه مئة شمراخ، العود ده الرفيع ده اسمه ايه، شمروخ او شمراخ، فيه 100 شمراخ، يبقى كأنه مسك 100 عصاية وضربها ضربة واحدة، يبقى ضرب ايه 100 عصاية في ضربة واحدة، رحمة بالمرء وتنفيذا ليمين الزوج. ولا داعي ان تكون الضربة قوية، فمئة عصاية برضو تعمل عصبة قوية كده، يعني تكسر، تكسر الرجل، تكسر الذراع، تقطم الظهر، ممكن تقسمه، ولكن لا مانع ان تكون بهدوء بلطف. فقد صدق عليه انه ايه ضرب كده، اهو ضرب، مش لازم يجيبها من فوق فرصة بقى، لا، ما يسمى بالضرب، نفذ يمينه ولم يحلف فيها. فعند المعاقبة ينبغي أن تكون هناك الرحمة، ليس مع الزوجة فقط، بل هذا في عموم الدين، وهو ملاحظ في قول الله تعالى وهو غاضب على من أتى كبيرة الزنا. يقول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 ايه جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. هذه رحمة، معنى ولا تأخذكم بهما رأفة يعني لا مانع أن تأخذكم بهما رحمة، فالرحمة أقل وأخف من الرأفة. الرأفة أن نرحم الظالمين رحمة شديدة تجعلنا نسقط الحد عنهما، ده مساكين، ده قرايب فلان، ده مش عارف تبع مين، ده لا داعي لقبض العدل ضد مجهول، لا حرام، هذا تعطل حد من حدود الله. إنما وقد نهى الله تعالى عن الرأفة لأنه لم ينهى عن الايه عن الرحم. أقول لواحد لا تحمل في جيبك 100 جنيه وإلا عاقبتك. طب لو حمل 99، لو حمل 90، حمل 50 جنيه في جيبه، مسموح ولا لا؟ مسموح. إذن هو منعه من الأعلى فلا يمنع من الأدنى، منعه من الرأفة التي تسقط الحد، فأذن الله في ذلك بأن تأخذنا بهما رحمة. أما الرأفة التي تصل إلى منتهى الرحمة وتسقط الحد فهذا ممنوع. وهذا ملاحظ في تهديد سيدنا سليمان عليه السلام للهدهد. فاكرين قال ايه لما حينما لم يجد الهدهد؟ لأعذبنه عذابا شديدا، او تالت بقى، او ليأتيني بسلطان مبين. يا ترى يتدرج الى الاشد ولا الى الاخف؟ الى الاخف. فالتعذيب الشديد هذا اشدها، حتى إن المعذب بالعذاب أو بالتعذيب الشديد لينادي معذبه قائلا أرجوك موتني اقتلني، ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب، خلي ربنا يقضي علينا وخلاص مستريح. ففي الموت في هذه الحالة، في حال التعذيب، راح للمعذب، انقطاع للعذاب، خلاص مش هحس بحاجة، قطع لتعذيبه. فنزل سيدنا سليمان عليه السلام إلى الأخف فقال أو لأذبحن الذبح، ده شرطة واحدة بالموس خلص المسألة، خلاص يعني يدوبك زي الإبرة، شعر بشكة أو وخزة الإبرة وبعدها خلص ما عاد يشعر بشيء، شعر بألم الذبح لأول مرة، وبعد ذلك حينما يحز داخل الرقبة الإحساس عند الجلد وانتهى الأمر. أخف من ذلك أن يجد الهدهد حجة يعفى بها من العقوبة، أو لا يأتيني بسلطان مبين. فالزوج كذلك من باب الأولى، إذا كان سيدنا سليمان عليه السلام رحم الهدهد فارحم يمامته، ها استاهل فعلا الرحمة. فهذا من الايه الحقوق الواجبة للمرأة. كل يوم انسى واحد. العدالة دي لما يبقى فيه قلت لك لما يبقى فيه ايه غيرها ما تفتحش انا باب الله كريم. نعم. يبقى أول حاجة قلنا النفقة بما يشمل الطعام والشراب والكسوة والسكن. ثانيا الرحمة. من حقوقها أن يكفل لها حقوق الإنسان يعني كما يحب لنفسه. هو يحب أباه، يحب أمه، يحب صلة أرحامه، فلا يمنعها من هذا الحق. فهي إنسان وهي مؤمنة وعليها واجبات شرعية لا يمنعها من هذه الحقوق الواجبة عليها شرعا، لا يمنعها من طاعة الله عز وجل، من صلاة أو صيام أو غير ذلك من الطاعات المفروضة عليها، لا يمنعها إن استطاع من الذهاب إلى الحج إلى العمرة طالما تستطيع ذلك وفي صحبة محرم، فلا يمنعها من ذلك. فعلى الزوج أن يوفر لزوجته هذه الحقوق وغيرها طبعا كما قلنا، هذه مجرد كده إيه عاجلة، وإلا طبعا فلها حق العدالة قلنا فيه النفقة والمبيت ده لو معاه زوجة أخرى. عليه أو عليه لها كذلك حق النهر، هذا لابد أن يدفع عند أو يفرض على الأقل عند الاتفاق على الزواج. بهذا نكون قد ذكرنا بالحقوق الضرورية بين الزوجين، هذه حقوق الزوج وهذه حقوق الزوج. أحبتي الكرام، دائما أنظر إلى حقي عند غيري وأغفل عن حق غيري عندي. الناس بيعملوني كذا، أهلي بيعملوني بالطريقة الفلانية، زوجتي بتعمل معاه كذا، طب وانت بتعملي معاهم؟ كيف معاملتك مع هؤلاء جميعا؟ دون أن تطلب من غيرك أدي ما عليك أولا. لو أديت ما عليك فإنك سوف تلجئ الآخرين إلى أداء ما عليها، سوف تلجئ الآخرين وتضطرهم إلى أن يؤدوا إليك كما أديت. طبيعة الإنسان كده، حتى لو أعطيتني ومنعتك وأعطيت قد أنه سيأتي علي يوم وأؤدي كما أديت. جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن له قرابة يصلهم ويقطعونه، يعطيهم ويمنعونه وهكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملة. لو كنت فعلا كما تقول وكما تصف فكأنك تسففهم في أفواههم الرماد الحار أي الساخن الذي كان أصله نارا، نار واتطفت والرماد بتاعها بقى بيكون رماد سخن، فهذا الرماد لنعومته يدخل في الفم فيغلق كل كل مخارج النفس. وذلك بيستعملوه زمان قبل تقدم الطب، استعملوا الرماد ده في سد الجروح لانه ما يديش نفس ابدا، بيكتم على طول زي البن، برضه حط على الجرح بن او رماد من النار لانه متطهر بالنار وناعم جدا بيقفل كل المسائل. فكأنك معنى طبعا الكلام فيه كناية، كلام النبي عليه السلام كأنه يقول: إن كنت كما قلت فاثبت على ما أنت عليه، وصلهم وإن قطعوا، وأعطهم وإن حرموا وهكذا، فإنك تقطع حجتهم عند الله عز وجل. يوم القيامة تكون لك الحجة عليهم ولا حجة لهم عليك. وصح الحديث كما ذكرناه قريبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن أيام يكون الحكم فيها بغير ما أنزل الله، وربما ينال الناس ظلم من حكامهم، فيقول فما العمل، يقولون فما العمل يا رسول الله إن أدركنا ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: أدوا ما عليكم واسألوا الله ما لكم. أدوا ما عليكم واسألوا الله ما لكم، يعني الزوج أدى ما عليه من حق وزوجته لا تعطيه حقه من الحقوق التي قلناها أو غيرها، فليؤدي ما عليه، لا تقطع خيرك ولا تمنع فضلك وبرك، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. وادعوا الله وسل الله أن يوفق زوجتك لتعطيك حقوقك. خليك مع ربنا واسأل الله من فضله. والزوجة إن منعها زوجها حقا من حقوقها فعليها أن تهتم بأداء ما عليها، وتسأل الله تبارك وتعالى أن يأتي لها بحقوقها التي عند زوجها. الدعاء يفعل الأعاجيب، حتى إنه لا يعالج القدر فيرده بقدر الله سبحانه وتعالى، لا يرد في الحديث الصحيح لا يرد القضاء مثل الدعاء أو مثل الدعاء، يعني لا يرد القضاء شيء مثل الدعاء. الله تعالى يقضي قضاء، فيدعو العبد دعاء طيبا فيرد الله القضاء ويرفع البلاء ببركة هذا الدعاء. علم الله كل ذلك مسبقا فأجرى الأمور على ذلك وأجرى الأحداث على ذلك. مش ربنا مثلا بينزل قدر بل يفاجأ مني أننا دعيت، لا معاذ الله، أنه يعلم كل شيء قبل أن يكون، كيف ومتى سيكون على الوضع الذي سيكون عليه. فعلم الله أنني سأدعو يوم كذا وفي هذا اليوم يقضي الله قضاء، وأنه سبحانه بحلمه وكرمه سيرفع قضاءه وبلاءه جزاء دعائي الذي توجهت إلى الله به. فحينما ينشغل كل من الطرفين بدعاء الله، يتخيل كده الزوجين متعلقين بالله، ما حدش متعلق بالآخر، هذا وضع في منتهى العظمة، في منتهى العزة، في منتهى العزة، ويخرج الزوجان من يخرج الزوجان من الفتنة، إن من أزواجكم وأولادكم إيه؟ عدوا لكم، مش في الهجرة بس، في أمور كثيرة. ومن العداء الذي يأتي ولو من طريق المحبة أن تتعلق المرأة بزوجها تعلقا شديدا فلا ترى في الدنيا غيره سندا وحماية وقوة ورازقا وكل شيء، فربما تنسى به الله عز وجل، حتى إذا مات نادت وصاحت: يا سبعي، يا جملي، يا أسدي، يا كذا، يا كذا. وكلما نادت بدعاء من هذه الأدعية الجاهلية على زوجها الذي مات وصار في التراب، الملائكة تمسكه وتجذبه جذبة شديدة وتهزه هزا عنيفا معاقبة له: أكنت جملها؟ أكنت سبعها؟ هو اللي فهمها كده، لم يضبطها ولم يضبط شعورها، لم يعلمها أن تتعلق بالله. أكنت أكنت؟ هي فوق بتصوت وهو تحت بيعذب، إلا إن كان قد علمها وتبرأ من هذه الأشياء في حياته، فعند ذلك يعفيه الله تعالى ويعاقبها هي. وبعض الرجال تموت زوجته فينكب على وجهه وكأن الله لم يخلق غيرها ولا مثلها. نعم، نحزن على من مات أيا كان هو، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، وإن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. والوفاء للزوج أو الزوجة بعد وفاتهما ليس بالتبتل والعزوبة بعدهما، لا مش ممكن أتجوز بعدها أبدا. في الدنيا حد يقعد مكانها؟ في آلاف ملايين. وأنا لاقي راجل زيه مش ممكن أبدا أتني عليه. طب خليكوا بقى على أطلالكم، هذا مخالف للشرع. إنما الوفاء لمن مات من الزوجين أو غيرهما كثرة الدعاء، الصدقة لهما، بر صديقهما، فعل الخير الذي كانا يحبانه في الدنيا، وهكذا. هذا وفاء حقيقي لا ننساهما مهما استبدلنا بهما وبعدهما، لا ننساهما. إنما يدعو كل منهما للآخر، يدعو الحي للميت كلما يذكره ويكثر من ذكره بالدعاء بالرحمة والمغفرة وما إلى ذلك. هذا هو الوفاء الحقيقي. وإلا فبعض الأئمة الأعلام الأفاضل العلماء رحمهم الله تعالى ماتت زوجته في الصباح ودفنها في الظهيرة وتزوج عصرا ودخل بها بالليل، لمتى كم الجوز؟ فقال الناس على عادتهم: يا إمام، زوجتك ماتت في الصباح ودفنتها في الظهيرة وتبيت متزوجا؟ قال: إني لو خشيت، قال لو خشيت أن ألقى الله بشيء لخشيت أن ألقاه عزبا، يعني غير زوجة. وبعض العلماء قال في قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هذا فعل أمر أو أمر بالزواج، فعل مضارع وله لام الأمر، فصار في حكم الفعل الأمر أمر بالزواج. قال: الزواج واجب في حق من قدر عليه، من استطاع الباءة وجب عليه الزواج. طيب وأنام الليلة وعلي واجب ولم أفعله وأنا قادر عليه، خشي الإمام على نفسه منها، فما تزوج بأخرى نكاية في الأولى ولا في أهلها ولا تشفيا فيهم. هذه المعاني الواردة علينا الغريبة عنا وعن ديننا ليست موجودة في الأصل في مجتمع الإسلام وفي دستور الإسلام وفي القرآن والسنة، إنما نحن نطيع الله تبارك وتعالى. لا يقدس الرجل الزوجة ولا تقدس المرأة زوجها، ودعوكم من هذه الشعارات: أنا بقدس الحياة الزوجية، يعلنوا عن أنفسهم كده في التلفزيون والله في مجلات والله أي باب من أبواب التزويج، مش عارف سني كذا وعندي كذا وحاصل على كذا، وأقدس الحياة الزوجية. يا أخي قدس كتاب ربنا، قدس حق ربك أولا، قدس حياة زوجية. نعم نعز الحياة الزوجية، نعظمها، نعم نعطيها حقها، لكن لدرجة القداسة فهذا يعني فيه مبالغة، فيه مبالغة، كمن يبالغ في حب زوجه فيقول: أنا بعبدك أو أنا بعبدك. هذا إسراف، هذا وصول إلى درجة كبيرة في المحبة لا ينبغي أن تكون للبشر. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، نخشى من هذا، فيصرح ويقول: بعبد غير الله، غير الله لا يجوز. فأختم بهذه النصيحة لنفسي ولإخواني: ينبغي أن ينشغل كل زوج من الزوجين بأداء ما عليه من الحقوق للآخر، وأما ما له فينتظره من فضل الله، تأخر أو تباطأ عنه أو حبس عنه تماما فليسأل الله من فضل: يا رب اهدي لزوجتي، يا رب اهدي لزوجي. وعلى فكرة المعاصي الشخصية لها دخل، لها دخل في التفريق بين الزوجين. وهذا رجل من الصالحين قديما كان يقول: إني أجد، إني لأجد أثر معصيتي في خلق زوجتي ودابتي. في بعض الأحاديث، يعني لا أذكر إن كان صحيحا أو لا، هو حديث قدسي لكن معناه صحيح، أما لفظه ونسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم إلى الله عز وجل كحديث قدسي لا أذكر حقيقة درجته. عبدي أطعني يطعك كل شيء، عبدي أطعني يطعك كل شيء. هذا معناه صحيح، من أطاع الله طوع الله له كل الأمور. ولو نظرتم في قصص الأنبياء سمعناها الآن في سورة الصفات وفي غيرها في سور القرآن، لما أطاع نوح ربه والقلة المؤمنة معه الله طوع له الكون بما يخرج عن العادة، بما يخرج عن الايه؟ عن العادة. البحر فاض، الأرض فاضت ماء، والسماء نزلت بماء منهمر، لم تعهد الدنيا مطرا مثل هذا ولا فيضانا مثل هذا. والسفينة التي تجري في بحر هادئ وماء ساكن تجري بين أمواج كالجبال وهي سالمة آمنة مطمئنة. وفي النهاية يعود كل شيء إلى طبيعته وترسو السفينة على رأس جبل. الكون كله برحمة الله يتفاعل مع هذه الفئة المؤمنة. تلك ثمانية مع سيدنا نوح أو 80 أو 18 أيا كان العدد، فئة قليلة، ومع ذلك الكون كله يتجاوب مع الصالحين ومع المؤمنين. ويذكر أن بعض الصالحين قديما كانوا يتيهون في سفرهم في الصحراء فإذا بأسد يخرج عليهم فتمتلئ قلوبهم خوفا. بشر وأسد جاي طلع لي، حد بخاف من خياله يطلع له أسد، فيعني برضو الأمر مخيف. وإذا بالأسد يأتي عنده فيطأطئ رأسه في الأرض ويمشي أمام هذا الرجل الصالح، ويمشي الآخر وراءه خوفا ورعبا منه، فإذا به يوقفه على الطريق الصحيح ثم يصدر صوتا كأنه يودعه وينصرف عنه دون أذى. إذا سخر الله له إيه؟ مش كلب والله، فهد والله، أو كلب والله، والله والله نعامة والله، أي حاجة كده يعني، والله طاووس والله، أسد. نعم، شوف سخر له ليه؟ ملك الغابة وملك الصحراء وملك الرعب في الحيوانات. هكذا تسخر الدنيا لمن أطاع الله عز وجل. فعلى كل منا أن يؤدي الحق الواجب عليه قدر استطاعته، ثم يسأل الله تعالى ما له عند الطرف الآخر. أصلحنا الله وإياكم، ووفقنا لأداء ما علينا، ورزقنا ما لنا عند غيرنا. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.